السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من شعائر الله عز وجل العظيمة ومن إكرامه لهذه الأمة ما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من أعياد يحتفلون فيها بطاعته ويفرحون فيها بعبادته سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى وشرع لهذه الأمة على لسان نبيها عليه الصلاة والسلام أعيادا ثلاثة، كل عيد منها كان رمزا لعبادة من العبادات العظيمة، كل عيد منها كان فرحا واحتفالا بطاعة من الطاعات الجليلة. فشرع الله تعالى للمسلمين عيد الفطر بعد صيامهم شهر رمضان، وأداء هذا الركن من أركان الإسلام العظيمة، فإذا أتموا صيام هذا الشهر شرع الله تعالى لهم أن يحتفلوا بعده. فقال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والفرحة عند فطره شاملة لفرحه عند فطره كل يوم حين تغرب الشمس، ولفطره من شهر رمضان كله، وذلك في عيد الفطر. وهكذا شرع الله تعالى للمسلمين عيد الأضحى، وهو يتجسد في عبادة من العبادات العظيمة، وفي ركن من أركان الإسلام وهو الحج. فإذا وقف المسلمون بعرفة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، شرع الله تعالى للمسلمين في سائر الأمصار أن يحتفلوا باليوم الذي يليه والأيام التي تليه. فهذان عيدان سنويان، وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، شرعت فيه هذه العبادة العظيمة، شرع فيه هذا اللقاء وهذا الاجتماع من المسلمين يجتمعون لأجل ذكر الله وطاعته والصلاة والدعاء. فهذه أعياد المسلمين التي دلت عليها الأدلة في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح، جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فنحن نلعب فيهما اليوم. أي أنها أعياد كانت لهم في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. تلك الأعياد التي كانت في الجاهلية اتركوها ودعوها فليست مشروعة، وقد أبدلكم الله تعالى بهما يومين خيرا منهما، يوم النحر وهو العيد الأكبر بما يتبعه ويتقدمه من الأيام، ويوم الفطر. وجاء في السنن أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فهي عيد المسلمين، عيد للمسلمين في كل مكان، وهو يوم النحر ويتقدمه يوم عرفة وتلحقه أيام التشريق، وهي عيد لمن في الموسم، موسم الحج، وهكذا هي من تتمة عيد المسلمين في الأمصار. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وعند عائشة جاريتان ومعهما دف تضربان، والدف يباح للنساء في مثل العيد أو في مكان فرح. فدخل أبو بكر واستغرب حتى بين له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا أن يحتفلون به ويجتمعون ويظهرون الفرح، وهذا عيدنا نحن المسلمون، هذا عيدنا. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. إن يوم الجمعة يوم عيد، عيد للمسلمين، فلا تجعلوا يوم عيدكم الذي هو يوم الجمعة يوم صيامكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، أي عن إفراده، ولذا قال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. عباد الله، هذه الأعياد التي شرعها الله تعالى للمسلمين، وليس للمسلمين أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى ولا أن يظهروا الفرح والسرور والاجتماع على وجه العيد إلا في هذه الأيام، فلا يجوز إحداث عيد فيما يتعلق بأمر الدنيا من المناسبات الدنيوية كما يصنعه كثير من الجهلة تقليدا للكافرين. ولا يجوز أن يجعل يوم عيد بمناسبة دينية ليس من أعياد المسلمين المشروعة مهما كانت تلك المناسبة، هذا ليس من شأن المسلمين. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن طارق بن أشيم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أتاه رجل من اليهود فقال له: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت في حجة الوداع في يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. فعلمه عمر رضي الله عنه أن شرعية الأعياد ليست إلينا، وإنما هو أمر نتوقف فيه على ما جاء في الدليل. عمر رضي الله عنه يقول له: نحن نعلم اليوم الذي نزلت في هذه الآية، ونعلم التاريخ والمكان الذي نزلت في هذه الآية، نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة، حين حج النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، أي ولكننا لا نتخذ عيدا إلا ما شرعه الله لنا عيدا. فهذا اليهودي لما يعرف عن أصحاب ملته من ابتداع الأعياد وإحداثها لكل ما يعرض لهم من مناسبات، أراد أن يحدث المسلمون عيدا لنزول هذه الآية. فعلمه أمير المؤمنين رضي الله عنهم أن هذا أمر شرعيته راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن المسلمين ليس لهم أن يحدثوا عيدا لا لمناسبة دينية ولا لمناسبة دنيوية، بل يجب عليهم أن يتقيدوا بما ورد في الدليل مما شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين من أعياد. فمن أحدث عيدا غير هذه الأعياد فقد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، وتعبد بما لا يجوز له التعبد به، وجعل اجتماعا لم يشرعه الله. جاء في حديث ثابت بن الضحاك في السنن: في الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانه. رجل نذر أن ينحر إبلا بموضع يقال له بوانه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه، فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هذا الموضع الذي تريد تنحر إبلك فيه، هل فيه عيد من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. دل هذا الحديث على أنه إن كان في ذلك الموضع عيد من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز له الوفاء بالنذر، مع أنه نذر أن ينحر إبلا تقربا إلى الله، وذلك لئلا يشارك أهل الجاهلية في أعيادهم. وهكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا. أو كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتخذوا بيوتكم لا تتخذوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا. قال أهل العلم معناه لا تتخذوا قبري عيدا أي تجتمعون عنده وتحتفلون في يوم معلوم وتظهرون الفرح والسرور بذلك اليوم، لأن هذا أمر غير مشروع أن يجتمع الناس حول قبره أو أن يتخذوا موسما يزار في وقت معين من السنة أو من الشهر ويجتمعون عنده ويتخذونه عيدا. نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك ليعلم المسلمين أن اتخاذ الأعياد وشرعيتها أمر راجع إلى الدين، فما شرع لنا في دين الله فهو المشروع، وما لم يشرع لنا في دين الله فهو المبتدع الممنوع الذي لا يجوز للمسلمين أن يتعبدوا لله تعالى به. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إذا تقرر هذا الأمر العظيم الذي هو أصل في هذا الدين أنه لا يجوز ابتداع شيء من الأعياد لا لمناسبات دينية ولا لمناسبات دنيوية، وأن المسلمين دخل عليهم كثير من ذلك بسبب تقليدهم للكافرين، فكم ابتدع كثير من المسلمين من أعياد حتى إن بعض الأعياد عند بعض المسلمين أنستهم الأعياد الشرعية وصارت معظمة عندهم، وصاروا يظهرون فيها من الفرح والاجتماع والسرور ويعطونها من الاهتمام أكثر مما تجده الأعياد الشرعية عندهم. وهذا مصداق لما قاله بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، فإن البدع تزاحم السنن، فإذا وجدت البدع وعظم اهتمام الناس بها ضعف اهتمامهم بالسنن ولم يبالوا بها. وإن من الأعياد المبتدعة التي ابتدعها الشيعة في مثل أيامنا هذه ما يسمونه بعيد الغدير، الذي يحتفلون فيه بعد عيد الأضحى بأسبوع في 18 من شهر ذي الحجة. وهذا الغدير عند الشيعة تضمن أكذوبة وتضمن ترويجا للباطل، فأصل حديث الغدير ثابت في الكتب الصحيحة دون ما يفتريه الشيعة، وحاصل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من حجة الوداع وقف على غدير يسمى بغدير خم بين مكة والمدينة، وهو راجع من حجته عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أيها الناس، إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فيه الهدى والنور. جاء في رواية أنه قال: من أخذ به كان على هداية، ومن تركه ضل. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فسئل زيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: من حرم الصدقة بعده. قيل: هل نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قيل له: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، فهؤلاء الذين حرموا الصدقة بعده. فهذا هو حديث الغدير كما تدل عليه الرواية الصحيحة. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس وذكرهم بكتاب الله وحثهم عليه وأمرهم بالتمسك به، ثم ذكرهم حق أهل بيته وأنه يجب عليهم أن يرعوا قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونساؤه من أهل بيته بنص القرآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالرافضة عندهم أكذوبة الغدير، يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى يوم الغدير بالخلافة لعلي رضي الله عنه، وأن الصحابة اغتصبوها منه، وأن الصحابة غلبوه على الخلافة بعد أن أوصى له بالخلافة في يوم الغدير. الرافضة اتخذوا هذا اليوم عيدا، يلبسون في أحسن ثيابهم ويتزينون فيه ويظهرون فيه من العبادات، ويصلون صلاة مبتدعة، ويجتمعون عند بعض القبور والأضرحة. فمما يفعلونه، بل من أهم ما هو عندهم مشروع في يوم الغدير، أن يزوروا قبر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما يزعمون، وأن يظهروا هناك من العبادات المبتدعة، وهكذا يحتفلون في سائر البلدان. وهذه الفعلة منهم أكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى سنته، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الخلافة بعده لعلي، ولم يوصي له بذلك، وإنما ذكر المسلمين أن يرعوا أهل بيته. قال أهل العلم: لما سمع من بعض الموجودين من نفرة من بعض أقارب عليه الصلاة والسلام، أو من طعن، كما جاء في حديث بريدة أن عليا قبل حجة الوداع حين كان باليمن وغنموا غنيمة فيها سبي وكان فيها امرأة، فأخذ علي تلك المرأة من نصيبه من الخمس وجعلها سرية له، فأنكر عليه بريدة. ثم جاء يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه. قال بريدة: فما أبغضته بعد ذلك اليوم، أو فصار من أحب الناس إلي بعد ذلك اليوم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الصحابة رضي الله عنهم ما كان من نفرة من علي رضي الله عنه، قام مبينا عليه الصلاة والسلام لفضله، ومذكرا للمسلمين أن يرعوا حقه في قرابته عليه الصلاة والسلام، وليس فيه وصية بخلافة ولا وصية بولاية بمعنى الخلافة والملك، وليس فيه طعن في أحد من الصحابة ولا إقصاء لهم. فالشاهد من ذلك أن هذا من الأعياد المبتدعة. أيضا كيف يحتفل بهذا العيد من يطعن في أمهات المؤمنين، في نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل الله لأزواج نبيه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهم أهل بيته ومنهم نساؤه؟ فكذب من احتفل بتذكير النبي عليه الصلاة والسلام بحق أهل بيته ثم يطعن في نسائه وأزواجه. وإنما أراد الرافضة في هذا العيد ما يريدون به في سائر الأعياد، يريدون تجديد الولاء لهم، يريدون جمع الناس على محبتهم وموالاتهم، يريدون التوصل بمثل هذه الأعياد إلى الطعن في الصحابة والتنقص لهم، وأنهم اغتصبوا الخلافة من علي أو أنهم خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو شأنهم. إنما يريدون بذلك تجميع المسلمين على أفكارهم الضالة، جمع المسلمين وتحشيدهم في موضع واحد ليلقوا عليهم العقائد الباطلة، ليشحنوا قلوبهم ببغض الصحابة وعداء المسلمين. اتخذوا مثل هذا اليوم لتدريب الشباب على الأسلحة، فقد كانوا أياما لم يكن لهم رواج ولم يكن لهم ظهور، أيام الدولة السابقة في بلاد صعد وما حولها، يحتفلون بيوم الغدير ثم يخرجون الأسلحة من الآليات والرشاشات بل والمدافع إلى بعض الأماكن، ويقولون: هذا الجبل اسمه معاوية، اضربوا معاوية، فيرمونه بسائر الأسلحة. ثم يؤتى بكلبة سوداء تدفن إلى عنقها، ثم يقال: هذه عائشة التي لم يقم عليها الحد، أرجموها. فيرجمون تلك الكلبة حتى تموت. إذن هذا العيد اتخذه الرافضة، ابتدعوه لتقرير العقائد الباطلة، لإغواء المسلمين، لتدريبهم على الأسلحة في تلك الأزمنة التي كانوا مضيقا عليهم فيها، فما بالك اليوم. فهو من الأعياد المبتدعة الذي لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيه، والذي على المسلمين أن يعلموا كذب الرافضة فيما يدعونه من الوصاية، من الوصية في يوم الغدير، وأنها أكذوبة كذبوا بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وطعنوا بها في صحابته رضي الله عنهم. إذ كيف يعقل؟ لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك كيف يخالفه الصحابة؟ أطوع الناس له وأبر الناس به عليه الصلاة والسلام أيخالفونه؟ لم يغيروا بعده أيسر الأمور. جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد موته تريد ميراثها من أبيها، فقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث، الأنبياء لا يورثون، ما تركناه صدقة، وإني لا أغير شيئا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيغ قلبي. يخاف الصديق أن يغير ولو شيئا يسيرا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فيزيغ قلبه. فهل يتصور مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يحب الله ورسوله ويحب صحابة نبيه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بشيء ثم يجمع الصحابة على خلاف وصيته ويخالفونه في ذلك؟ لا يعتقد ذلك إلا من في قلبه بغض للصحابة، إلا من في قلبه تكفير للصحابة ونفرة عنهم وإلا كيف يجمعون على خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا عباد الله، على المسلمين أن يتقيدوا في أعيادهم بما دل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجتنبوا الأعياد المبتدعة أيا كانت. نسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين جميعا التوفيق والهداية والسداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.